بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد شرعنا في المسائل ووصل بنا الكلام إلى المسألة الثانية. قال: لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا. يعني رجل لا بينة له على أنه تزوج من امرأة من هذه المرأة، ولكن هو يدعي زوجيتها، يدعي أنه تزوجها، وهي صدقته في دعوة، قالت نعم تزوجني. فإذا ادعى زوجية امرأة وصدقته في دعوة حكم بالزوجية ظاهرا، لأنه الحكم بالزوجية واقعا لا سبيل إليه، رغم أنه هو يدعي وهي صدقته نحتمل أنه لا زوجية بينهما وتواطأ على الكذب، هذا الاحتمال موجود، ولكن يحكم بالزوجية ظاهرا. ليش؟ لأن هذا الأمر هو من جملة الأمور التي لا سبيل إلى العلم بها إلا من طريقهما، وفي الأمور التي لا سبيل إلى العلم بها إلا من طريق إخبار المكلف نفسه يصدق هذا المكلف في إخباره، حتى لو لم يحصل لنا العلم من خبره، وحتى لو لم يكن هو في حد ذاته ثقتان. من جملة الموارد اللي تذكر في الفقه لهذه القاعدة: لو أخبرت المرأة بأنها طهرت من الحيض، عند ذلك ماذا؟ نصدقها في إخبارها ونبني على انقضاء العدة. أو أخبرت أنها في الحيض عندما طلقها زوجها، نخل نصدقها في إخبارها ونبني على بطلان الطلاق، لأن هذه الأمور لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال إخبارها هي بذلك. لذلك قال حكم بالعقد ظاهرا للانحصار. هذه العلة الأولى، ليش يحكم بالعقد ظاهرا؟ أولا لانحصار الحق، يعني العلم بالواقع فيهما، وإذا انحصر العلم بالواقع فيهما فيصدقان فيما لو أخبرا بالزوجية، حتى لو لم يحصل العلم من خبرهما، بل حتى لو لم يكونا ثقتين يصدقا. ما قلنا طريق إلى العلم إلا من خلال إخبارهما. هذه العلة الأولى. قال وعمومي، هذه العلة الثانية، وعمومي إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. هذه القاعدة وهي إقرار العقلاء على أنفسهم جائز بعمومها، بإطلاقها شاملة للمورد، شاملة لهذا المورد، وهي قاعدة ثابتة ومقررة في محلها من علم الفقه، من القواعد التي يستند إليها الفقهاء. إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. طبعا هذا المضمون ورد في نبوي، ولكن حتى لو استضعفنا سند النبوي فالسيرة العقلائية قائمة على ماذا؟ على أن إقرار العقلاء في حق أنفسهم يؤخذ به ويرتب الأثر عليه. قال وعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وتوارثان، يتوارثان إذا ادعى زوجيتها وأقرته يتوارثان. ليش؟ لأن الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج، وإذا حكمنا بالزوجية ظاهرا فكل الآثار التي تترتب على الزوجية واقعا نرتبها على هذه الزوجية التي حكمنا بها ظاهرا، ومن جملة الآثار التوارث. الزوج يرث النصف إذا لم يكن للزوجة ولد، وإن كان لها ولد الربع، والزوجة ترث الربع إذا لم يكن له ولد، فإذا كان له ولد الثمن، على تفصيل يأتي في محله من كتاب الإرث، لأن هناك بعض الأمور، بعض الأمور لا ترث الزوجة منها لا عينا ولا قيمة، كالأرض وبعض الأمور لا ترف منها عينا ولكن ترف منها قيمة كالبناء والأشجار. هذا تفصيله في كتاب الإرث. قال وتوارثا بالزوجية. شو هو اللي يتوقف يا إخوان على الحكم بالزوجية ظاهرا؟ الذي يتوقف على الحكم بالزوجية ظاهرا توارثهما بالزوجية، أما توارثهما بغير الزوجية فما بيتوقف على الحكم بالزوجية ظاهرا، كما لو كان بينهما قرابة توجب أن يرث أحدهما الآخر، فتوارثهما بالقرابة ثابت سواء أحكمنا بالزوجية ظاهرا أو لم نحكم بها. الذي يتوقف على الحكم بالزوجية ظاهرا توارثهما بالزوجية. قال لأن ذلك أي التوارث بالزوجية من لوازم ثبوتها، من لوازم ثبوت الزوجية. بتقلي طيب التوارث إذا من لوازم ثبوتها واقعا، أقول لك صحيح، ولكن إذا ثبتت الزوجية ظاهرة فكل الآثار الثابتة للزوجية الواقعية تترتب على هذه الزوجية المحكوم بها ظاهرة، وإلا ما فائدة الحكم بها ظاهرة إذا لم نرتب الآثار الواقعية على الزوجية المحكوم بها ظاهرة. الحكم الظاهري هذا فائدته. الآن أشك هذا الماء طاهر أو نجس، أستصحب طهارته. شو يعني أستصحب طهارته؟ يعني أحكم بطهارته ظاهرا. شو فائدة الحكم بطهارته ظاهرا؟ أن كل الآثار المترتبة على الطهارة الواقعية أرتبها على هذا الماء المشكوك الطهارة، من جواز الشرب وجواز الوضوء به إلى غير ذلك. هذه هي فائدة الحكم الظاهر. قال ولا فرق بين كونهما المدعي والمرأة التي تصدقه في دعوى الزوجية، لا فرق بين كونهما غريبين عن البلد أو بلديين يعني من أهل البلد. يا أخوان تقدم معنا في مطاوي هذا الكتاب في موارد عدة أن الشارح يقول لا فرق بين صورتين، ولا يكون هناك قائل من أصحابنا بالتفريق بين هاتين الصورتين، ولكن يكون نظر الشارع في قوله لا فرق بين هاتين الصورتين إلى ماذا؟ إلى أبناء العامة الذين فرقوا بين هاتين الصورتين. إذا تتذكروا بالمعاطات، بالمعاطات ماذا قال الشارع؟ لا فرق في عدم صحة البيع المعاطاتي بين ماذا؟ بين محقرات الأمور و وعظائمها. وقلنا ما عندنا قائل بالتفصيل بين أصحابنا، إما هناك من يقول بصحة المعاطات في البيع أو بعدم صحته، أما التفصيل بين المحقرات وغيرها لا قائل بين أصحابنا فيه. طب ليش قال الشارح لا فرق؟ كان ناظرا إلى من؟ إلى أبي حنيفة اللي فرق بينها. طيب هنا كذلك لا فرق بين كونهما غريبين أو بلديين، ناظر إلى ماذا؟ إلى بعض العامة الذين ماذا؟ منعوا من قبول الإقرار في البلديين وماذا؟ وقبلوا الإقرار في الغريبين. ليش؟ عللوا ذلك بأنه في البلديين يسهل الإشهاد، لذلك لا يقبل إقرارهما إلا أن يأتيا ببينة، لأنه يسهل الإشهاد إذا كانا بلديين، أما إذا كانا غريبين فلا يسهل الإشهاد فيقبل إقرارهما. ولكن لا يخفى عليكم يا أخوان أن هذه التفرقة مبنية على ماذا؟ على اعتبار الإشهاد في صحة العقد، ونحن لا نعتبر الإشهاد، المبنى باطل والبناء باطل أيضا. حتى لو قلنا باعتبار الإشهاد فليس بالضرورة أن يسهل الإشهاد في البلديين ولا يسهل في الغريبين، بل قد يشهد الغريبان من هو من أهل البلد فيسهل إقامة البينة عليهما، وقد يشهد البلديان من هو غريب فلا يسهل إقامة البينة عليهما، إلا أن يقال أنه نوعان يسهل الإشهاد في البلديين ولا يسهل الإشهاد في الغريبين. وعلى كل حال فالمبنى الذي يبتني عليه هذا التفصيل وهو اعتبار الإشهاد في صحة العقد فاسد عندنا، لأنه شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً لولا مخالفة ابن أبي عقيل العميني أنه لا يعتبر في صحة العقد ماذا؟ الإشهاد. نعم يستحب إلا أنه ليس شرطا في صحة العقد. فالمبنى الذي يبني عليه هذا التفصيل باطل عندنا. ولو سلم المبنى فنقول الحجة على الحكم بالزوجية ظاهرا هو ماذا؟ عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. فالزوجية كما تثبت بالبينات تثبت كذلك بماذا؟ بالإقرار. فما عندنا مقيد لإطلاق ماذا؟ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. لذلك إذا التفصيل الذي عند العامة باطل مبنى وبناء. على كل حال لذلك قال الشارح قال ولا فرق بين كونهما غريبين أو بلديين ولو اعترف أحدهما خاصة قضي عليه به بمقتضى اعترافه دون صاحبه. يعني الزوج ادعى زوجية هند أنكرت، أو هند ادعت زوجية زيد وزيد أنكر. المعترف منهما بالزوجية قضي عليه بها. ليه؟ لأنه هذا إقرار من قبله، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. لذلك قال قضي عليه بها دون صاحبه سواء حلف المنكر أم لا. يا إخوان حلف المنكر وعدم حلف المنكر يرتبط بالمنكر، ما له علاقة باعترافي أنا كمقر. كمقر أنا أقررت على نفسي بأني تزوجت هندا وهند أنكرت، حلفها يرتبط بها كمنكرة، بس هذا لا ربط له بك معترف ومقر، ولا يرتبط بكون إقراري في حق نفسي نافذا وجائزا.
السؤال هنا شو الداعي لحلفها طالما هي منكرة؟
نعم
شو الداعي
الآن
نعم بالضبط. السؤال الشيخ إن لو اعترف أحدهما إن هو معترف وهو مدعي في الوقت ذاته، هو معترف وهو مدعي في الوقت ذاته،
بل
يعني قضي عليه وقضي له.
الآن سنبين الآن ما عنده بينة، مفروض كلامنا ما عنده بينة. هو مقر على نفسه بأنه تزوج هند بس ما عنده بينة تثبت الزوجية حتى نلزم هندا بمقتضى الزوجية، لأنه هو له بينة على دعوة ما عنده بينة. فهو الآن معترف في حق نفسه، لا بينة له، هند منكرة، قضي عليه به دون صاحبه سواء حلف المنكر أم لا. طيب شو الأثر المترتب؟ قال فيمنع. مين اللي يمنع؟ المعترف المقر سواء كان الرجل أو المرأة، فيمنع من التزويج إن كان المقر والمعترف ماذا؟ امرأة. لأنه هند إذا أقرت على نفسها بأنها على نفسها بأنها متزوجة من زيد ما بقى
لها
الزواج من رجل آخر، لأنها على ذمة رجل وفي حبالة رجل. فيمنع المقر من التزويج إن كان المقر امرأة. طيب إذا المقر رجل من شو يمنع؟ يمنع من الخامسة إذا كانت اللي اعترف بأنه تزوجها هي الرابعة، ويمنع من ماذا؟ من أمها ومن أختها ومن بنتها إن كان قد دخل بها. فلذلك قال ومن أختها وأمها، ها مش بس من بنتي، ومن بنتي أخويها، بنت أخيها وبنت أختها، لأنه من دون إذنها، لأنه يشترط إذن العم والخالي. قال فيمنع من التزويج إن كان امرأة ومن أختها، يمنع المقر إذا كان رجلا من أختها وأمها وبنت أخويها بدون إذنها، لأنه أقر على نفسه بأنه متزوجها. ويثبت عليه ما أقر به من المهر. طبعا ليه؟ لأنه هو مش مقر على نفسه بأنه تزوجها من له عار. أنت تزوجتها جعلت لها مهر مسمى ما يقر على نفسه به يلزم دفعه لها. وإذا قال لا ما سمينا مهر نقول مهر مثل. ويثبت عليه، يثبت عليه لمن؟ لها، للمرأة التي يدعي زوجيتها، ما أقر به من المهر. ولكن هي كمنكرة هل لها أن تطالبه به؟
لا
طبعا،
بس لها أن تطالبه،
ولكن عليه أن يبرئ ذمتها.
ولكن كيف يجوز لها أخذ هذا المهر؟ بأي معنى؟ بأي شيء تأخذ هذا المهر؟ طبعا هي منكرة للزوجة،
بل ما بتأخذ بعنوان مهر، استيفاء مهر، وليس لها أن تطالبه به.
ليس لها أن تطالبه،
ولكن هو عليه أن يتحيل لإبراء ذمته. كيف يتحيل لإبراء ذمته؟ يوصلها، يوصله إليها بعنوان هدية، بعنوان هبة، يطلب منها إبراء ذمته على تقدير أنها زوجته بالنهاية، لابد أن يخلص ذمته، يخلص ذمته. قال ويثبت عليه ما أقر به من المهر وليس لها مطالبته به، لأنه هي منكرة للزوجية. فإذا هي منكرة للزوجية يعني هي تنكر أن لها منه المهر، منكرة للزوجية. كيف تأخذ، كيف تطالبه بحق لها عليه هي تنكر هذا الحق؟ ويجب عليه التوصل إلى تخليص ذمته. يا أخوان أنتم مش دائما تأخذوا الأمور أنه في واحد كذاب وواحد صادق، فتي نسي هو ذاكر أنه متزوجها، أو هي قاطعة بالعدد لشبهة لأه، هو قاطع أنه متزوجها.
طيب تشترط الإشهاد، هم بيشترط الإشهاد
مثلا،
وقع عنده العقد عنده ما وقع،
لا هذا صار أمر آخر، صار تقاضي، لا فوت كلاهما لا يعتبر الإشهاد. هي قاطعة لسبب أو بآخر أنه ما وقع التزويج، هو القاطع أنه التزويج وقع، من هي عليه أن يتوصل إلى إفراغ ذمته، بيوصل لها المهر بعنوان صدقة، بعنوان هبة، بإلها برئي لذمتي على تقدير أنك زوجتي من المهر، عليه أن يتوصل إلى إفراغ ذمته. قال ويجب عليه التوصل إلى تخليص ذمته إن كان صادقا، إن كان صادقا فيما يدعيه. أما إذا بينه بين نفسه بأفعاله كذبه فلاش معنى إبراء ذمته، لأنه ذمته غير مشروط. طيب لاحظوا شو رتبنا آثار على إقراره بالزوجية مع إنكارها. رتبنا آثار أنه تستحق هي المهر منك، وأنت تمنع من التزويج بأمها، بأختها، ببنت أخويها من دون إذنها. طيب تستحق عليها النفقة، ما من آثار الزوجية ماذا؟ النفقة. هو أقرب الزوجية، لا لا تستحق النفقة. ليه؟ لأنه هي بإنكارها، بإنكارها للزوجية هي مش منكرة، إما هي صادقة في إنكارها للزوجية فليست زوجة فلا تستحق النفقة، أو هي كاذبة يعني إنكارها على خلاف الواقع، فصحيح هي زوجة ولكن بإنكارها هي ناشز لا تمكنه من نفسها فلا تستحق النفقة أيضا. فعلى كل تقدير لا تستحق عليه النفقة، لذلك قال ولا نفقة عليه لعدم التمكين، ما في تمكين، إما هي مش زوجي بالواقع أو زوجي إلا أنها بإنكارها ماذا؟ ناشز، فلا تستحق النفقة. طيب هذا كل ماذا يا أخوان؟ هذا كل لو لم يكن للمدعي لو لم يكن للمدعي بيني. قال ولو أقام المدعي بيني، سواء كان هو المدعي أو هي، إذا أقام البينة. قال ولو أقام المدعي بيني، الآن خرجت المسألة عن إقرار، لأن الإقرار شيء والبينة شيء آخر. الإقرار إقرار العقلاء في حق أنفسهم جائز، إقرار في حق الغير غير جائز، أما البينة فتثبت المدعى وتثبت جميع لوازمه سواء في حق المدعي أو في حق غيره. قال ولو أقام المدعي بينة أو ما أقام بينة، لأنه من طرق ثبوت الدعوة إقامة البينة. طيب طريقة آخر لثبوت الدعوة، المدعي ما عنده بينة، يطلب من المنكر الحلف، يلكن المنكر فيرد الحلف على المدعي فيحلف فتثبت الدعوة. قال أو حلف المدعي اليمين المردودة مع نقول الآخر، مع نقول المنكر، نقول المنكر يعني رفضه حلف اليمين، تثبت الزوجية ظاهرا.
إذا حلف يحكم لها،
إذا قام بين المدعي أو نكل المنكر فحلف المدعي اليمين المردودة ثبتت الزوجية
المنكر، إذا حلف يحكم لها،
بل المدعي ما عنده بين، إذا حلف المنكر يحكم لها. كلامنا لا، متى تثبت دعوى المدعي؟ إما بإقامته البينة أو بحلفه اليمين المردودة بعد نقول المنكر، تثبت الزوجية ظاهرا، ساعتها تترتب
آثار الزوجية.
آثار الزوجية على الطرف. طيب ولكن يا إخوان المنكر إذا بينه وبين الله معتقد أنه ما في زوجية، بجوز له ترتيب آثار الزوجية بمجرد أنه ثبتت الزوجية ظاهرا ببينة المدعي أو بيمينه؟
لا
طبعا لا. ليه؟ لأمر أساسي وجوهري في باب القضاء، القضاء لا يبدل الواقع، نحن مو مصوبة، القضاء لا يبدل الواقع. لذلك حتى لو حكم القاضي بحسب الضوابط الشرعية للقضاء، حكم لشخص بحق ما وهو يعلم أنه في الواقع لا حق له في هذا الشيء، لا يجوز أخذه بحكم القاضي. والحديث كلكم تعرفونه، الحديث الصحيح المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار. مو يقول هذا حكم لي به رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله مأمور أن يقضي بين الناس بالأيمان والبينات، فرب صاحب بينة يقضي له القاضي ولا حق له في الواقع، ورب منكر يقضي عليه القاضي وهو صاحب الحق في الواقع. لذلك قال تثبت الزوجية ظاهرا، وعليهما فيما بينهما وبين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع، كل واحد منهما يراعي الواقع في تصرفاته. ولو انتفت البينة، لو انتفت البينة يعني المدعي ليس له بينة، ثبت على المنكر اليمين، فإن حلف
حكم له.
إن رده تثبت دعوى المدعي باليمين المردودة.
جل العبارة الورد بالحديث بعضكم ألحن حجتي من بعض،
بل
يعني في طرفين أحدهم صادق والآخر كاذب.
نعم.
التعبير ألحن بعضكم ألحن، يعني بعضكم أكثر خطأ من الآخر.
لا، هون اللحن مو بمعنى الخطأ، لأنه هو بده يقول إنه بعضكم ألحن فيحكم للألحن مع إنه ليس صاحب حق في الواقع. اللحن هون من قبيل ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني بعضكم ألسن أقدر على صوغ الحجج وإقامة، ولكن لا حق له في الواقع.
شيخنا هون بالنسبة ولو انتفت البينة ثبت على منكر اليمين،
نعم.
هون في حال عدم وجود بينة لدى المدعي،
نعم، لو انتفت البينة عند المدعي
دغري بنبلش
بالبينة ساعتها
ترد على المدعي ولا ما ترد يعني.
إذا حلف المنكر
لا، إذا ما حلف،
إذا نكل قرد
سرد
بالي
يعني حتى
بالي. قال وهل له أي للمنكر التزويج يا إخوان حطوا عارضتين في جملة معترضة. بعد كلمة التزويج حطوا عارضة، الممتنع على تقديره على تقدير الاعتراف، بعد كلمة الاعتراف حطوا عارضة. أصل العبارة هكذا: وهل له أي للمنكر التزويج قبل الحلف؟
الممتنع
إيه؟ عم نقول أصل العبارة إذا بدنا نشيل الجملة المعترضة: وهل له أي للمنكر التزويج قبل الحلف؟ أي تزويج؟ التزويج الممتنع على تقدير الاعتراف. يا إخوان زيد عم يدعي أنه تزوج هند، هند ماذا؟ منكر. مش هيك؟ على تقدير أن هند اعترفت بزوجية زيد لها، مش بيمتنع عليها التزويج من بكر؟ على تقدير أنها اعترفت، ألا يمتنع عليها التزويج من بكر؟ طيب هل لهند قبل أن تحلف أنها ليست زوجة زيد هل لها أن تتزوج من بكر بمجرد أن زيد ماذا؟ ما عنده بين، بعد هي ما حلفت أنه ليست زوجة زيد، لها أن تتزوج من بكر، وتزويجها من بكر على تقدير اعترافها يكون ماذا؟ ممتنعا. هذا التزويج الممتنع على تقدير اعترافها هل لها ذلك قبل حلفها أم أنه لا يجوز لها ذلك إلا بعد حلفها؟ قال طبعا نحن جبنا المثال أنه المنكر هو هند، وإلا قد يكون المنكر يعني هو مين؟
هل له أن يتزوج الخامسة؟
الخامسة أو الأم أو الأخت أو بنت الأخ أو بنت الأخت من دون ابنها، له ذلك قبل الحلف إذا كان هو المنكر أم لا؟ واضح الكلام؟ قال وهل له التزويج الممتنع على تقدير الاعتراف قبل الحلف؟ نظرا نظرا واضح، أحد وجهي النظر ليس له ذلك، الوجه الآخر له ذلك. سيذكر الشرح وجه الجواز ووجه عدم الجواز. قال نظرا من تعلق، هذا وجه عدم الجواز قبل الحلف، المنكر ليس له قبل الحلف أن يتزوج التزويج الممتنع على تقدير الاعتراف. شو وجه عدم الجواز؟ قال من تعلق حق الزوجية في الجملة. كيف يعني تعلق حق الزوجية في الجملة؟ بالنهاية خلنا نأخذ المثال كون المنكر هو هند، وانتو قيسوا على ما لو كان المنكر هو الزوج. بالنهاية هند مش مدعى عليها من قبل زيد بأنها زوجة، مدعى عليها صحيح، ومش مطلوب منها يمين أو أليس المطلوب منها اليمين حتى تنفي هذه الزوجية؟ صحيح. فإذا هي الزوجية في الجملة ثابتة، يعني لها ثبوت متزلزل. خلينا نقول يا أخوان مر معكم أنتم بكتاب المتاجر أنه ال- 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 البيع 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 الفضولي يؤثر أثره وهو تحقق الملكية، إلا أنها تكون ماذا؟ ملكية متزلزلة. إذا أجاز صاحب المال ثبتت وإلا انتفت، بناء على أن الإجازة ماذا؟ كاشفة وليست ناقلة. فالبيع من حينه يؤثر في تحقق الملكية لأنها تكون ملكية متزلزلة. المقام هنا أشبه بالمقام هناك، يعني صحيح أنه لم تثبت الزوجية ولم يثبت عدمها لأنه لم يحلف المنكر بعده، ولكن في النهاية هند مدعى عليها أنها زوجة لزيد ومطلوب منها اليمين لنفي هذه الزوجية، فالزوجية في الجملة ثابتة، يعني كأنها زوجية متزلزلة في معرض كونها زوجة. فإذا كانت في معرض كونها زوجة ما بجزلها أن تتزوج التزويج المحرم عليها على تقدير ثبوت هذه الزوجية المدعات، هي في معرض الزوجية. وكذلك هو مش هند مدعي عليه أنه زوجها، فهو في معرض أن يكون متزوجا في الرابعة، فما بيجوز له التزويج الخامس المحرم عليه على تقدير كونه متزوجا بالرابعة. لذلك قال من تعلق حق الزوجية في الجملة. طيب، وهذا السبب الأول، بدنا نلتفت للسببين لأنه لحتاج للمناقشة. وكوني معطوف على قوله من تعلقي، وكوني ومن كوني تزويجها، تزويجها الآن عن أي مثال عم يحكي الشارح؟ مثال ما لو كان المنكر هو المرأة، من كون تزويجها، تزويجها بمن؟
بالآخر،
برجل آخر غير من يدعي عليها أنها زوجته، أنها زوجته، وكون تزويجها من الآخر يمنع من نفوذ إقرارها به، إقرارها به بماذا؟
الزوج المدعي،
بالزوج، أحسن، إقرارها بالزوجية من المدعي عليها على تقدير رجوعها، رجوعها عن ماذا؟ عن إنكارها. يعني لو أجزنا لها أنها تتزوج بالآخر قبل الحلف، أن تتزوجت بالآخر، بعد ما تزوجت بالآخر رجعت عن إنكارها وأقرت بالزوجية للمدعي، ما بقى ينفذ إقرارها بالزوجية للمدعي. لذلك قال وكون تزويجها ممن يحرم عليها التزويج به على تقدير الاعتراف، تزويجها منه قبل الحلف يمنع من نفوذ إقرارها به، يعني بالزواج من المدعي عليها على تقدير رجوعها، أي رجوعها عن إنكارها. ليش يمنع من النفوذ؟ قال لأنه يعني إقرارها بزوجية المدعي عليها بعد تزويجها من الثاني، لأنه إقرار، هذا الإقرار شو بصير؟ صحيح هو إقرار في حق نفسها، ولكن بنفس الوقت شو بصير؟ إقرار في حق الغير، أي غير؟ الثاني اللي كان يحرم عليها التزويج به لو اعترفت وأقرت. ليش؟
كيف يقع هذا؟
ها؟
كيف هي أقرت بأنها بصحة الزواج؟
مش رجعت عن إنكارها واعترفت بأنها زوجة للمدعي؟
نعم.
للأول شو لازم هذا الاعتراف؟
بطلان،
بطلان زواجها من الثاني، بطل له حق الاستمتاع منها.
نعم.
هذا صار إقرار عليه في حقه مش في حق نفسه، صار إقرار في حقه، عم بتقرر انه هي ما له حق الاستمتاع بها، صار اقرارا في حق الغير، ما بصح. لذلك قال لانه والحال هذه اقرارها يكون اقرارا في حق الزوج الثاني، ما بيعود اقرار في حق نفسها، بل بصير اقرار في حق الزوج الثاني.
بس ممكن
لحتيجي للمرحلة، احنا هلأ عم نذكر واجه، واجه انه لا يجوز لها التزويج قبل الحال،
هذا مش اقرار، هذا لازم الاقرار،
بل ايه؟
هذا مش اقرار بنفس بحق الزوج الثاني،
اقرار
بنفسها،
بل
ولكن
لازم. طيب شو لازم انه اذا تزوجت قبل الحلف اقرارها بصير مش اقرار في حق نفسها، اقرار في حق الغير، يلزم من ذلك الاضرار بالمدعي. ليش يلزم الإضرار بالمدعي؟ لأنه عند ذلك حتى مع اعترافها ما بقى تثبت دعوى، فدفعا للإضرار بالمدعي منعوها من التزويج في الثاني قبل الحلف. التفتت كيف؟ صحيح هذا لازم صار، أنه إذا قبلنا تزويجها من الثاني قبل الحلف إذا رجعت عن إنكارها وأقرت للأول ما بقى ينابل إقرارها، بتقلي شخو فما ينأبى إلا صار إضرارا بالمدعي. ليه؟ لم تعد تثبت دعوى حتى مع ماذا؟ مع اعتراف المدعي عليه، المدعى عليه، فدفعا للإضرار عن المدعي تمنع من التزويج قبل الحال. طبعا ذكر وجهين، فإذا تعلق حق الزوجية في الجملة هي مشترك بين كون المنكر هو الرجل أو المرأة، الوجه الثاني
في حق
فيما لو كان المنكر هو المرأة. طيب قال ومن عدم ثبوته هذا وجه ماذا ما تقدم كان وجه ماذا عدم جواز التزويج قبل الحلف الآن هذا وجه ماذا وجه جواز التزويج قبل الحلف شو هو وجه ما هو وجه الجواز عدم ثبوته عدم ثبوت ماذا حق الزوجية لأن الوجه الأولاني لعدم الجواز ماذا كان ثبوت حق الزوجية في الجملة وجه الجواز عدم ثبوت حق الزوجية
بالجملة
كيف ثبوته في الجملة عن حق الزوجية غير ثابت بالجملة أصلا ما أصلا مش ثابت
ممكن نقول
بتقلي مشبهنا عفوا تفضل
عفوا بس العبارة ممكن يكون مراده من عدم ثبوت أصل الزواج مش حق الزوجية
لا ثبوته لا. لأنه كانت العبارة حق الزوجية
يعني إذا أن
عدم ثبوتها هي الزوجية
عن القول الأول مش العطف
بل عدم ثبوته ويناسبه تذكير الضمير حق الزوجية لو أرجع إلى الزوجية المتقدمة لو قال لقال عدم ثبوتها
ليش من التزويج ولا هو التزويج
شيء أدري ولكن المتقدم في الوجه الأول هو عبارة حق الزوجية حق الزوجية تزويج الزوجية حق التزويج المقصود واحد بس عم نحكي من ناحية لغوية تقدمت عبارة حق الزوجية ثبوت حق الزوجية يقابلها عدم ثبوته أي عدم ثبوت حق الزوجية
شيخنا مش ممكن عدم ثبوته يعني يؤول الكلام السابق يختصر بالزواج عدم ثبوت الزواج أو
بالتالي معنى واحد بس نحن عم نحكي ما يقتضيه ظاهر العبارة رجوع الضمير إلى حق الزوجية لأنه هو المذكور في الكلام السابق بس هذا طيب يا أخوان ليش مثابت مثابت أصلا حتى في الجملة مثابت يا أخوان ما عندنا شيء اسمه ملكية متزلزلة عندنا يا في ملكية يا ما في ملكية التزمنا بالملكية المتزلزلة ليش للأدلة الشرعية اللي دلتنا على صحة بيع الفضولي اللي هو ليس من البيوع المتعارفة هو من البيوع التي أسس لها الشارع صحيح الأصل في المعاملات هو الإمضاء بس مورد واحد لعله في باب المعاملات معاملة تأسيسية وهي ماذا بيع الفضولي اللي هو من البيوع المتعارفة والله أنت صاحب المال لا عندك علم ولا عندك خبر بيع لك مالك فضولا وبصح البيع إذا أجزت وبتكون إجازتك كاشفة عن صحة البيع من حينه أسس له الشرع لذلك التزمنا بماذا بأنه تتحقق ملكية متزلزلة تثبت بإذن صاحب المال وتنتفي وبغير هالمورد ما عندنا شيء اسمه زوجية متزلزلة يا إخوان أرجو منكم الانتباه المدعي ما عنده بينة المنكر أرجو منكم الانتباه بحلفه نحكم بعدم الزوجية طيب قبل حلفه قبل حلفه نستصحب ماذا عدم الزوجية الحكم السابق شو هو الأصل في الزوجية وفي كل حادث
العدم
نعم حتى نحكم له بعدم الزوجية لابد أن يحلف ولكن حتى مع عدم الحلف الأصل في الزوجية هو ماذا عدمها بتقلي ما هون في زوجية متزلزلة لأنه مدعى عليها وبمعرض ومطلوب منها اليمين لإنكارها بقول لك ما إحنا شيء اسمه زوجية متزلزلة الزوجية حادث الأصل عدمه إذا حلف المنكر يحكم له به بعدم الزوجية ولكن حتى مع عدم حلفه مقتضى استصحاب عدم الزوجية ماذا هو أن له أن للمنكر أن يتزوج التزويج المحرم على تقدير اعترافه لذلك قال ومن عدم ثبوته عدم ثبوت حق الزوجية ولا تقول أنه نقيس المقام على الملكية المتزلزلة منقول هم في زوجية متزلزلة أصلا هناك التزمنا بالملكية المتزلزلة للدليل الخاص الدال على صحة بيع الفضولي وترتب عليه الأثر من حين ترتب الأثر عليه من حينه وهنا ما عندنا مثل مثل هذا؟ زوجي مشكوك يستصحب عدمها في أمان الله، ما لها ثبوت، لا مستقر ولا متزلزل يستصحب عدمه. قال وهو الأقوى. شو قوى فعلا الشارح؟ قوى يعني جواز التزويج قبل الحلف أو عدم جواز التزويج؟
جواز
التزويج قبل الحلف وهو الأقوى. فيتوجه اليمين على مين؟
على المنكر.
على المنكر متى طلبه المدعي؟ إذا المدعي طلب من المنكر ما عنده بينة، قال له احلف يمين، سيعطى بوجهه. أما إذا ما طلب المدعي اليمين، المنكر من دون حلف يمين، شو بيعمل؟ له أن
يتزوج
التزويج المحرم على تقدير الاعتراف لاستصحاب عدم الزوجية. فيتوجه اليمين على المنكر متى طلبه المدعي، كما يصح تصرف المنكر في كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوته، يعني قبل ثبوت ما يدعيه الغير. يا أخوان هذا ما بيختص الحكم بهذا المقام، بكل مورد. يا أخي هذا الكتاب تحت يدي، إجا الشيخ حسين ادعى أن الكتاب له، عندك بيني يا شيخ حسين؟ ما عندك بيني، ما طلب مني يمين حلف اليمين شيك، يعني أنا لازم أحلف يمين أن الكتاب ليس له حتى يجوز لي بيعه اللي هو من آثار ملكية الكتاب؟ لا لا، ما لم يقم البينة على أن الكتاب له يجوز لي أن أتصرف في الكتاب الذي يدعي هو ملكيته. لذلك قال كما يصح تصرف، مو مختص بالمقام، كما يصح تصرف المنكر في كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوته، قبل ثبوت دعوى الغير. نعم بس تثبت دعوى الغير ساعتها مرتب الآخر، راح جاب بينة أن الكتاب لأله، ساعتها يتبين أنه بيعي الكتاب كان بيعا لما لا أملك، ساعتها يدخل بماذا؟
فضول.
أحسن، إما أن يجيز البيع هو أو إذا ما أجاز بينفسخ، بيرجع الكتاب لمالكه الأصلي، وأنا يجب علي أن أرد الثمن إلى من بعته الكتاب. لذلك قال استصحابا للحكم السابق المحكوم به ظاهرا. بمثال الكتاب يا أخوان، شو هو الحكم السابق المحكوم به قبل ادعاء الشيخ حسين ملكية الكتاب؟ ملكيتي أنا الكتاب. ليه؟ لأنه تحت يدي واليد أمارة الملكية، مش هذا هو الحكم السابق؟ ادعى الشيخ حسين ملكية الكتاب، نستصحب بقاء الكتاب على ملكي حتى يثبت دعوان، وبرتب كل أثار الملك، ما بحاجة إني أحلف يمين. نعم إذا لم تكن عنده بينة طلب مني حلف اليمين ولم أحلف، يرد اليمين عليه تثبت الدعوة. قال استصحابا للحكم السابق المحكوم به ظاهرا، طبعا ظاهرا مو واقعا، لأنه مجرد كون الكتاب تحت يدي ما بيعني أنه ماذا؟ أنه أنا واقعا مالك للكتاب، اليد أمارة على ملكية الكتاب ظاهرة.
عفوا إجراء هذه القاعدة مثلا
فيما نحن فيه،
في مثل مثلا قاعدة اليد تجري حتى في قاعدة اليد، يعني واحد إنسان مثلا عنده بيت ويجلس فيه وهو معروف أنه هذا له، فجاء شخص ودعا هذا البيت له وطلب منه أن يحلف، وأنا مثلا ما حلفت، طلب أنا صاحب هذا البيت ولا ما حلف.
نعم.
ثم يعني صار فيه هون صار يمين مردودة.
نعم.
وحلفه
إذا ترفع عند القاضي.
نعم. نعم.
مرة بتقول لي معروف إنه البيت له، يعني تقول معلوم لكل أحد أن هذا البيت ملك فلان.
لا مش.
مرة لا ما عندنا علم بالواقع، نحن نشوف إنه فلان يعرف بهذا البيت. هي اليد أمانة الملكية، ما حدا منازع فيه، وهو يتصرف فيه تصرف المالكي، أصلا اليد أمانة الملكية ومستولي عنه. إذا واحد قال هذا البيت لإلي، طبعا لها صور تجي بقاعدة اليد. يعني مرة أنا قاعد بهالبيت، إجا الشيخ حسين قال البيت لإلي، قمت أنا أقريت أن البيت له وادعيت أني اشتريته منه، هذه صورة. ومرة من الأصل قلت لا البيت لي ليس له، إذا أقررت بأن البيت له وادعيت أنني اشتريته منه، البعض قالوا هون ما بقى تنفع قاعدة اليد. البعض قال صار صاحب اليد هو المدعي، صار مطلوب منه البيت. البعض قال هذا تفصيله في بحث قاعدة اليد في محله إن شاء الله تعالى. قال استصحابا للحكم السابق المحكوم به ظاهرا، فيما نحن فيه الحكم السابق المحكوم به ظاهرا ما هو؟ عدم الزوجية. مو زوج زيد مدعي لزوجية هند وهند منكرة الزوجية، حالف في الأصل عدمها، نضل مستصحب عدم الزوجية، حلفت ولا لم تحلف؟ والاستلزام المنع منه، المنع من ماذا؟ منع المنكر من التصرف فيما يدعيه الغير قبل حلفه، والاستلزام المنع منه الحرج في بعض الموارد. فما إذا غاب المدعي أو أخر الإحلاف؟ ضرر هذا؟ تعرف فتش على المدعي ليجي لحتى لتحلف له؟ لا. لذلك القاعدة إنه بهالموارد استصحابا للحكم السابق تجوز التصرفات من قبل المنكر حتى يثبت المدعي دعواه ولو قبل حلف المنكر. وضحت الصورة يا أخوة؟ ثم إن استمرت الزوجة على الإنكار يأتي والحمد لله رب العالمين.
أو أخر الإحلاف، أو أخر الإحلاف
أي
بشأن الإحلاف في الحلف،
المدعي ما بيحلف بده يحلف المنكر.
أنت
ضمير يعود. إيه. مدعي. لا. يلزم الإضرار بالمنكر. يا أخي تعال أحلف لك. لا مش هلا بدي تحلف لي. بدي تحلف لي بس يجي فلان من السفر وأمام فلان وفلان. بدي ضمن جنب هذا المال اللي بيجي ما أصرف فيه لحتى جنابك ترضى بالإحلاف.
فقط الزوجية في الجملة اللي مخشى شرح الورق والادعاء من حيثية حدوث جرائمها عليه.
الله. ولو أي قلنا هو هذا اللي أنا أوضحته، قلت إنه زوجية متزلزلة بالنهاية هي مدعى عليها ومطلوب منها يمين لأجل إنكار الزوجية، فكأنه في زوجية متزلزلة. ومدرش اسمه زوجية متزلزلة، زوجية يبتن وجد يا مبتن وجد، زوجية متزلزلة.